أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذه كلمة قصيرة أذكر بها نفسي وإخواني في ونحن نستعد لاستقبال شهر رمضان، ولن أذكر كثيرا شيئا عن فضل هذا الشهر، لأنه لا يكاد يكون أن تجد أحدا في الأمة لا يعلم شيئا عن فضل رمضان، بل لعل أن كلنا نحفظ أحاديث فضل رمضان، وأنه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفر فيه الشياطين، وهذا أمر لا يخفى على أحد. ولكن أريد أن أذكر نفسي وإخواني بشحذ الهمم لاستغلال هذه الفرصة العظيمة والنعمة السابغة من الله عز وجل، فإن هذا الشهر نعمة من الله تبارك وتعالى، من استقبلها بشكر أفلح، ومن ضيعها ضيعه الله. حسبك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على من أدرك رمضان ولم يغفر له، وبأمر من جبريل وبتأمين من النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له. ولذلك لابد من إدراك هذه النعمة والاستعداد لها بما يجعل الإنسان يخرج منها وقد فاز بمنة عظيمة من الله عز وجل بأن تعتق رقبته من النار. ولو تدبرت في قول الله تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. الشاهد هو ما ترتب على هذا الدعاء: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. هذا هو الغرض، أن الله عز وجل يتجاوز عنا. تخرج من الشهر وقد تجاوز الله عز وجل عن سيئاتك ونظر إليك نظرة الرضا وبشرك بأن تعتق رقبتك من النار، غاية عظيمة وتستحق البذل. والذي يدخل على هذا الشهر بأماني أو بغير أن يشحذ همته في القلب وبغير أن يطلب من الله عز وجل أن يوفقه سيمر عليه الشهر وقد خسر هذه النعمة العظيمة، لأنه كلما عرفت قدر النعمة وقدر ما أنت مقبل عليه كلما كان العزم في القلب أقوى وكلما كان العمل متوافقا مع إدراك هذه النعمة، لأن النعم أكثرها لا يعلم الناس قدرها حقيقة أو لا يبذلون لها. لا يتصور مثلا أن إنسانا جائعا شارف على الهلاك ويعلم أن الطعام يستلزم منه أن يمشي خطوات ثم لا يمشي هذه الخطوات، لا يتصور هذا في العقل. فإذا الذي يمنع الناس من غاية البذل في هذا الشهر وفي غيبه هو الغفلة، كما في حديث علي رضي الله عنه: أخوف ما أخاف عليكم طول الأمل واتباع الهوى، أما طول الأمل فيصد عن الآخرة وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. فقد ابتلينا حقا بطول الأمل حتى أنه تأتي الفرصة والفرصة بغير أن نبذل شيئا نسأل الله به أن يصلح به قلوبنا. ولذلك كما في حديث شداد بن أوس كان صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. الثبات في الأمر ده كان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كما تقول عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء؟ قال: ليس من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لم تسمعي قوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة؟ ولذلك قال المناوي في فيض القضيب: أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. معلوم أن العزيمة في القلب أولا ثم يأتي الفعل الذي هو إتيان الأمر والثبات عليه. فلماذا قال أولا أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، مع أن ترتيب الأعمال أنها في القلب الأول؟
العزيمة على الفعل ثم الفعل. قال لأن الغاية والهدف هو الثبات على الأمر، فقدم ذكر الغاية الثبات على الأمر. لكن هذا يحتاج إلى إيه؟ أولا إلى العزيمة على الرشد. هذه العزيمة تأتي من الشعور بالخطر العظيم في فوات مثل هذه المواسم وفي فوات مثل هذه الفرص التي قد لا تأتي مرة أخرى، الشعور بالخطر العظيم في ما نحن مقبلون عليه من أمر الآخرة. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يبقى خطب عظيم جدا. في مقابل ذلك أن تعلم ما ينتظرك من الخيب العميم إذا ما أنت أقبلت على الله عز وجل. انظر إلى ما يقوله مثلا ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين حين يتكلم عن محبة الله عز وجل، أن الله عز وجل يحبك، مش ده هدف عظيم جدا تريد أن تصل إليه؟ ومن فرص الوصول إليه هذا الشهر أن تخبر وقد نظر الله إليك نظرة الرضا التي لا يسخط عليك بعدها أبدا. ولذلك المدعون كثر، لو سألت أي إنسان هل تريد أن تخرج من رمضان بالعتق من النيران بمحبة الله عز وجل بنظرة الرضا، الجواب قطعا نعم، لكن الصادقون قليل. لذلك يقول ابن القيم عن تلك المنزلة العظيمة محبة الله عز وجل: تالله ما هزلت فيستاموها المفلسون. دي مش حاجة أي حد يساوم عليها. المفلسون يعني يستاموها المفلسون، يعني يريدون أن يشتروا وهم ليسوا معهم الثمن. تالله ما هزلت فيستاموها المفلسون ولا كسدت فيبيعها بالنسيئة المعصبون. مش سلعة كاسدة عشان يأتي من ليس معه الثمن ويبذل لها فيريد أن يشتري ثم يسدد بالتقسيط المريح، يسدد بالنسيئة، لا ليست كذلك. هذه السلعة ثمنها ليس حاضرا فقط بل مقدم، تقدم أولا نفسك لتجد أن الله عز وجل يحبك. تالله ما كسدت فيستامها المفلسون، أو ما هزلت فيستامها المفلسون ولا كسدت فيبيعها بالنسيئة المعصبون. لقد أقيمت للعبد في سوق من يزيد، اللي هيبذل أكثر هيحصل على هذه النعمة العظيمة. فتقدم لها المحبون كلهم ينظر أيهم يصلح أن يكون لها ثمنا، كل واحد عايز يبذل نفسه عشان هذه السلعة العظيمة. فقيل لهم لابد من إقامة البينة على هذه الدعوة. لما يأتي الناس يعلمون أن هناك ثمنا للسلعة، ثمنا لمحبة الله عز وجل، ثمنا لمرضاته، هنا ينكشف الناس الصادق من الكاذب. فتأخر البطالون الذين يريدون أن يقولوا نحن نحب الله عز وجل ونريد الجنة ونريد رضوانه بغير أن يبذلوا، بطالون ليسوا صادقون في دعواهم. وقام المحبون كلهم ينظروا أيهم يصلح أن يكون لها ثمنا. فقيل لابد من إقامة البينة على هذه الدعوة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فتأخر الخلق وثبت أتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأخلاقه، هم الذين صدقوا في هذه الدعوة. ثبت أتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأخلاقه، لأن الإيمان قول وعمل، ليس فقط نحن نحب رسول الله ونريد أن نكون معه في الجنة وغير ذلك أبدا، وإنما هذا أمر يفضح الإنسان، أن الإيمان قول وعمل، كما سموا تلك الآية آية المحنة أو الاختبار. ادعوا قوم محبة الله عز وجل فابتلاهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولذلك من كان من الصحابة يدعو اللهم إني أسألك مرافقة نبيك في الجنة كابن مسعود رضي الله عنه، كما جاء بسند حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشى بين أبي بكر وعمر وابن مسعود قائم يصلي يتلو القرآن، فقال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يسمع القرآن غضا طريا فليسمع لقراءة ابن أم عبد ابن مسعود رضي الله عنه. ثم قال: سل تعطى. فجعل ابن مسعود يدعو في الصلاة، فكان فيما دعا أنه قال: أسألك موافقة نبيك في الجنة صلى الله عليه وسلم. طيب هذه غاية عظيمة جدا، لكن لابد من الصدق فيها: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فقيل لابد من تزكية البينة بعدالة. عايزين تزكية أخرى عشان ما يبقاش قول فقط. هذه العدالة ذكرها ابن القيم رحمه الله، كل هذا مستقى من 4 آيات في سورة المائدة، فيها علامات المحبين ومن هم الصادقون في محبة الله عز وجل. قيل لهم لابد من تزكية هذه العدالة ببينة، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، فتأخر أكثر المحبين وثبت المجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فقيل لهم إن نفوس المحبين ليست لهم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، بأن لهم الجنة. فلما رأوا عظمة المشتري سبحانه وتعالى عز وجل وجلالة من يجري على يديه عقد التبايع هو سبحانه وتعالى وعظم الثمن، الثمن الجنة، سلعة الله غالية كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية. شوف من أدلج بلغ المنزل. أدلج يعني إيه؟ يعني صاب في أول الليل، فواحد في اليسيف مستمرا سيرا حثيثا، واحد تاني نام لما أشرقت الشمس، الذي أخذ يسيب بالليل وصل إلى منزله، والآخر وجد نفسه في الصحراء وفي الشمس وفي الحر لم يبلغ شيئا. من خاف أدلج، يبقى في خوف باعث، خوف من مما هو آتي من أمر الآخرة، أدلج صار من أول الليل، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. فلذلك لما عرفوا قدر عظمة المشتري وجلالة من جرى عليه عقد التبايع وقدر الثمن، عظم الثمن، علموا أن لهذه السلعة ثمنا وأن لها قدرا، فقالوا: والله لا نذر هذه البيعة ولا نقيلها ولا نستقيلها، لا نطلب أن نخرج من هذه البيعة. بيعة ثمنها محبة الله، الثمن تبذل نفسك لله عز وجل، ثمن رخيص جدا، ثمن رخيص جدا. قالوا: والله لا نذر هذه البيعة ولا نقيلها ولا نستقيلها. فقيل لهم: مذ صابت نفوسكم لنا وضضناها عليكم أوفر ما كانت وأضعافها معها، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إذن لابد من شحذ الهمة، ويحملك على ذلك أن تعلم ما ينتظرك من الخير وما أنت فيه من الخطر، ربما لا يأتي عليك رمضان مرة أخرى وأنت في خطر فعلا. ولذلك أول الخطوات أن يكون في قلبك عزم كبير على أن تأتي جميع أبواب الخيرات المتاحة لك، وهنا لابد أن تستعين بالله أولا استعانة صادقة، كما كان صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: والله يا معاذ إني لأحبك، والحديث في سنن أبي داود بإسناد صحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله: والله يا معاذ إني لأحبك، لا تدع أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لأنك لن تصل إلى الله عز وجل إلا به. فلابد أن يرى منك افتقارا وذلا ورغبة صادقة. هذا صحابي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ليجاهد في سبيل الله، فلما انتهت المعركة وجاءت الغنائم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه شيئا من الغنائم، فقال: ما هذا؟ قال: نصيبك. قال: ما اتبعتك على هذا، اتبعتك على أن أضرب بسهم ها هنا، وأشار إلى هذا المكان. فقال له صلى الله عليه وسلم: أصدق الله يصدق. فلما أصبح الصبح وجاءت المعركة واستؤنف القتال، وجدوه في آخر النهار مضروبا بسهم في نفس المكان الذي أشار إليه. أصدق الله يصدق، والله عز وجل يأمرنا أن نكون مع الصادقين، فنسأله أن نكون كذلك، ونلح عليه في الدعاء أن يرزقنا ذلك العزم في القلب، ويحمل على هذا أن تدرك الخطر العظيم الذي أنت فيه، الخطر العظيم في أن يمر عليك هذا الشهر بغير أن تنسلخ منه بعتق رقبتك من النار. في الحقيقة حتى قبل هذا الشهر، يعني بنتكلم على بعد 2 أو 3 من رمضان تقريبا، ولا حتى نعلم هل سندبك رمضان أم لا، لابد أن تتعامل معه ليس أنه موسم فقط، لأن هذا يحدث لكثير من الناس. إذا جاء رمضان ربما استقام فعلا على ما لم يكن مستقيما فيه قبل ذلك، لكنه ربما تعامل مع الشهر على أنه موسم للعبادة، ليس موسما للعبادة، العبادة ليس لها موسم، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لكنه موسما لتحصيل الخير، وهذا من أفضال الله المتتالية. حقيقة أكثر الناس لا يدرك هذه النعم، ألا ترى إلى قول يوسف عليه السلام: ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فتمر عليهم النعمة. أنا لا أتصور أبدا أن إنسان يدخل هذا الشهر فيجد أن عنده وقتا يضيعه في مسلسل أو في مشاهدة مباراة كرة أو حتى في السمر أو في اللهو حتى المباح، لا أتصور ذلك، لأن الذي يفعل ذلك هو أكيد غاب عنه خطورة ما هو فيه، وهو ما هو مقبل عليه من فرصة لو ولت ربما لا يجدوها مرة أخرى، لأنك أنت الفقير إلى الله عز وجل. إذن دعاء الله عز وجل أن يرزقنا العزم في القلب ابتداء حتى نعزم عزما أكيدا على العمل في هذا الشهر، ثم هذا العمل أو هذا العزم في القلب مع الصدق وسؤال الله عز وجل والتوكل عليه ولزوم بابه والافتقار إليه، لابد أن يكون تصديق ذلك بالعمل، لأن الإيمان قول وعمل. أبرز ما تجد في هذا الشهر وهو في الحقيقة أفضل الأمور لإصلاح القلوب التي نحتاجها في كل وقت، خاصة في أوقات الفتن مثل ما نحن الآن وفي جميع الأوقات، هو إصلاح القلوب بالقرآن. هل تعلم أن القرآن، لفظ القرآن ذكر مرارا في القرآن، لكن أول موضع لو فتحت المصحف في ترتيب المصحف ذكر فيه لفظ القرآن، أول المواضع التي تقابلك ذكر فيها لفظ القرآن هو قول الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ده أول موضع في ترتيب المصحف، الفاتحة وبعد كده البقرة وهكذا. أول موضع في سورة البقرة هو قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. واختلفوا هل الهداية في الشهر أم في الكتاب، لكن هنا أول موضع هو قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ألا يلفت ذلك انتباهك إلى أن هذه فرصة عظيمة للانتفاع بالقرآن؟ في سور القرآن كلها أكثر سورة ذكر فيها لفظ القرآن بالاستقراء هي سورة الإسراء، ذكر فيها لفظ القرآن 8 مرات، وجدت أن أكثر من 4 أو 5 مرات منها ذكرت في سياق الكلام عن إعراض الناس على القرآن. يعني أكثر سورة ذكر فيها لفظ القرآن سورة الإسراء 8 مرات، وبعدها سورة أخرى 4 مرات كسورة القمر وغيرها وهكذا. 8 مرات دول مر منهم في تبشير المؤمنين خالصة: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، ومرة أخرى في بيان إعجازه وأنه لن يأتي أحد بمثله: كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ومرة في بيان عاقبته، وأربع مرات خالصة في إعراض الناس عنه، ومرة مشتركة في إعراض الناس عنه وانتفاع الناس به: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. لكن كل هذه المرات في بيان إعراض الناس عن القرآن: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا، وما يزيدهم إلا نفورا، ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن، لقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. عجيب جدا، أكثر الناس تعبد عن ما فيه حياتها وفيه حياة قلبها وفيه نجاتها، لكن الناس معبدون عنه إما تلاوة، طيب ده عرض هيخف في رمضان، أكثر الناس تمسك المصحف وتعطئ في رمضان ربما لا يقرأ طول السنة، وهذه مصيبة. شيخ الأستاذ ابن تيمية رحمه الله كان يجلس بعد الفجر يقرأ القرآن ويطبق كل شيء، فإذا قيل له في ذلك قال: هذا زادي لو تركته أمرض، يقصد مرض القلب، ودي حقيقة. الإنسان لابد له، ليس الإنسان بمستغن عن القرآن، الإنسان يمكن أن يستغني عن الطعام والشراب حتى في الصيام كما سأذكر بعد قليل إن شاء الله، ممكن يستغني عن الطعام والشراب لأوقات طويلة، لكن حاجته إلى القرآن أكثر من حاجته إلى الطعام والشراب، فيه حياة الروح والقلب، والقلب إذا مات فسد حال الإنسان. فربما أن الناس تقبل على تلاوته وقد كانت تهجره حتى تلاوة في جميع السنة، لكن تبقى أنواع من الهجر قد تكون ما زالت موجودة حتى في رمضان، هجر التدبر والعمل والتحاكم. مصيبتنا الآن الكبرى وما يتجرأ به العلمانيون والليبراليون وغيرهم من المنافقين ومن الكافرين ومن غيرهم من المفسدين الذين يتجرأوا علينا، لأنهم يريدون أن يقولوا للناس أن هذا القرآن إنما كتاب فقط يوضع على المنضدة أو تقبله أو تقرأه، لكنه ليس منهج حياة. لأن هجر التحاكم إليه في كل ما جاء به هي مصيبة الأمة العظمى والكبرى. وهذا مرحلة متأخرة عن هجره تلاوة أو هجره تدبرا. الله عز وجل يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولذلك الواقف في صلاة التراويح عمال يبص في الساعة، والإمام خد قد إيه في الصلاة، ويطلب من الإمام أن يسرع في القراءة وأن يسترسل. ولو أن الإمام كرر آية أو آيتين تدبرا يضيق بذلك، هو مش فهم حاجة، ده هو مفروض يقف بقلبه مستعطيا لله عز وجل، سائلا متذللا، أن ينزل في قلبه. أنت لابد أن تسأل نفسك بعد ليلة من التراويح مثلا، مش فقط الغاية أنك تقرأ القرآن بجزء أو تستمع إليه بجزء أو أكثر، لا، ماذا خرجت من ذلك في قلبك؟ ما أثر هذه التلاوة في قلبك؟ هل أصلحت فيه فسادا؟ هل وجدت قربا من الله عز وجل؟ لأن حالك مع القرآن لا يمكن أن تقرأ القرآن وتخرج بنفس الحال قبل القراءة، لابد إما في زيادة وإما في نقصان. الآية بتقول كده: وينزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، أدي الزيادة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يبقى مش هتكون على نفس الحال أبدا، لكن لابد من التدبر الذي تصلح به عقيدتك وتصلح به قلبك وتصلح به سلوكك مع الله عز وجل ومع الخلق. وهذا أعظم باب، إن لم تنتفع بالقرآن فبأي شيء ستنتفع؟ فهذه فرصة عظيمة أنك تفرغ نفسك للقرآن. يا أقول يعني تفرغ نفسك، يعني تترك الأعمال الصالحة الأخرى، لكن تفرغ قلبك له. كان كثير من السلف يقول: إذا مررت بالآية ربما شغلني أو شغلتني الآية عن الاسترسال في السورة حتى يطلع الفجر. ولذلك لا أرى أن الأفضل من يقولون ختمة الحسنات وختمة التدبر، لا، فيش حاجة اسمها ختمة الحسنات تقوم تقرأ القرآن في يوم وختمة التدبر أبدا. أرى أن حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه ألا يقرأ القرآن في أكثر من ثلاث، في أقل من ثلاث، يعني 10 أجزاء في اليوم، ده قدر ربما لا تصل إليه أصلا مع التدبر. ولا أقول أنك تمكث الشهر كله في آية واحدة، لكن التدبر لابد منه. ما أدراك أن ثواب التدبر الذي تقرأه لتعمل به وتدعو الناس إليه وتتحاكم إليه ليس بالأجر الأعلى من مجرد أن، يعني شوف قول ابن مسعود رضي الله عنه يقول: قفوا عند معانيه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. مش قاعد تقرأ عشان تجيب اللي بعديها واللي بعديها وخلاص، لا، قفوا عند معانيه وحركوا به القلوب. هكذا لابد أن يكون الأمر مع كتاب الله عز وجل. ولذلك أكثر السلف حين كانوا يتفرغون في رمضان لتلاوة القرآن إنما كان ذلك تحصيل إيمانا عظيما وزادا كبيرا، لو فاتهم فاتهم الخير كله. ثم الصيام الذي فيه مظهر من مظاهر العبودية عظيم، أنت تترك المباحات من الطعام والشراب ألصق الشهوات بك، وجماع الزوجة التي هي حلال بل التي حين تأتيها في غير ذلك من السنة لك على ذلك أجر، وفي بضع أحدكم صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. طيب أنت تترك هذه الشهوات لأي شيء؟ لإظهار العبودية لله عز وجل. يبقى إذن هذه العبودية معناها المعلوم الإتيان بما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. كل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فمظاهره طافحة جدا في المواسم. في الحج تترك الأهل وتلبس ثيابا هي أشبه بالكفن وتتنقل بين المشاعر، في رمضان كذلك تترك أخص الشهوات بك الطعام والشراب. عشان كده في وقت الإفطار ليس وقت يعني تعويض ما فاتك من الوقت في الطعام والشراب فالإكثار منه أبدا. مخالفة العادة التقلل حتى عند الإفطار من الطعام ومن الشراب، وهنا ترك الطعام والشراب ونكاح الزوجة، وهو هذا يستحب بالكلية حتى في العشر الأواخر، كان إذا جاء العشر الأواخر شد المئزر وأقبل على عبادة الله عز وجل. هنا مخالفة العادة لإظهار العبودية لله عز وجل. وهذا أيضا ننازع فيه من أهل النفاق، أن العبودية مجموعة عبادات، عشان كده أقول لك مسلسلات رمضان مش عارف إيه العلاقة بين رمضان نقد العبادة. هل رمضان يأتي حتى تنقل هذه العبادة بهذا الشكل؟ هذا أمر غريب وعجيب. فلابد من إظهار مظهر العبادة أو مظاهر العبادة ومنها الصيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أمامة رضي الله عنه: حين قال دلني على عمل أتقوى به الله عز وجل، قال عليك بالصيام فإنه لا عدل له. لكن عموما مظاهر العبادة مما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الطاعة في هذا الشهر، مما يحبه الله عز وجل ويرضاه من صلة الرحم، ومما جعله الله عز وجل سقفا لمحبته وطاعته من تحقيق التوحيد ولوازمه من طاعة الله عز وجل. فأسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار ومن المقبولين، إنه ولي ذلك وأهله والقادر عليه، وأن يجبرنا ويجبر نقصنا ويصلح أحوالنا وفساد قلوبنا، وأن يقر عيوننا في هذا الشهر بنصرة الإسلام وعز الموحدين وعز المجاهدين في سبيله. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين، وأذن لشرعتك أن تحكم الأرض وأن تسود، وانصرنا بالإسلام وانصر بنا الإسلام، إنك على ما تشاء قدير. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد.